بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، والموضوع اليوم نزول الوحي والبعثة النبوية. أيها الإخوة، بدأ نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، وسوف نقف وقفة متأنية عند كلمة 40 عاما، لأن هذه السن سن النضج. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الإمام القرطبي: النذير سن 40، فمن دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة، ومن بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. هذه السن سن النضج. أيها الإخوة، وقصة بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص صحيح من حديث عروة بن الزبير. بالمناسبة، هناك من يظن أن الإسلام تراث، التراث أرضي، الإسلام وحي السماء. فرق كبير بين الثقافات التي هي من صنع البشر، وبين وحي السماء الذي هو من عند خالق البشر. كما أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، إذن بين وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين ثقافات الأرض كما بين الأرض والسماء. إذا قلنا وحي شيء آخر، حق صراح ليس فيه باطل ولا شك، لا يعدل ولا يبدل ولا يغير ولا يطور ولا يحذف منه ولا يضاف عليه. لذلك هؤلاء الذين يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني قد يقصدون إلغاء الخطاب الديني أو تفريغه من مضمونه، لأنه ما من تعريف جامع مانع للتجديد في الدين إلا أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. تعريف التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. الدين توقيفي. لذلك قال العلماء: الأصل في العبادات وفي العقائد الإسلامية الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي الثبوت والدلالة. لكن الدنيا الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. إذا من بلغ سن الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. أما الحديث الصحيح الذي روي عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، إما أن تكون بشارة وإما أن تكون لفت نظر. على كل الرؤية طريق مباشر بين العبد وربه. فكان عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي يرى الرؤية الصالحة فتأتي مثل فلق الصبح، ولعل الرؤية الصالحة من تكريم الله للإنسان. ثم حبب إليه الخلاء، الوحدة، أي التفكر، التأمل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا كان عليه الصلاة والسلام يتفكر في غار حراء الليالي ذوات العدد، فعلى كل مؤمن أن يتفكر كل يوم بعض الوقت في خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة، إذا كان في القرآن الكريم آية أمر، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن تأتمر. وإذا كان في القرآن الكريم آية نهي، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن تنتهي. وإذا كان في القرآن الكريم مشهد من مشاهد يوم القيامة، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن تبادر إلى أسباب الجنة وأن تبتعد عن أسباب النار. وإذا كان في القرآن الكريم قصص الأولين، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن تتعظ وأن تجتنب أسباب هلاك الأمم. وإذا كان في القرآن الكريم 1300 آية كونية، ماذا تقتضي هذه الآيات؟ أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم كما تفكر في غار حراء، أن تتفكر في هذه الآيات. وهذه الآيات في الحقيقة هي منهج بحث عن الله عز وجل. وكان يخلو بغار حراء، وقد قال بعض العلماء: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. أنت حينما تجول في آيات الله الدالة على عظمته تعرف الله، ومعرفة الله أصل الدين، أصل الدين معرفته. وهذا الذي يقع في العالم الإسلامي من تفلت لا بسبب جهل المسلمين بأحكام الفقه، ولكن بسبب جهل المسلمين بالذات الإلهية. إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. فكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، أن يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ليتزود بالطعام والشراب. الإنسان أحيانا يسعد إلى الأبد بلحظة تفكير صادقة. سيدنا نعيم بن مسعود زعيم قبيلة غطفان وجاء المدينة ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهو في خيمته وقد أصابه أرق، خاطب نفسه وقال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى المدينة لتقاتل هذا الرجل الصالح؟ ماذا فعل؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أسفك دما؟ أين عقلك يا نعيم؟ يعني أنا أتمنى عليكم جميعا أن تخلو أحيانا بنفسك، أن تفكر: من أنا؟ ما هدفي في الحياة؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا أعددت لآخرتي؟ دقق في أعمالك، في حرفتك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في تربية أولادك. هل حرفتك ترضي الله أم لا ترضي الله؟ لا ينبغي أن تأخذك الدنيا. قال تعالى يصف عباده المؤمنين، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى هونا؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هونا، كان إذا مشى كأنه ينحط من صبب من جبل. وكان سيدنا عمر يقول، أو السيدة عائشة كانت تقول: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. إذن ما معنى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ أي يمشي بتؤدة فكرية لا يسمح للدنيا أن تأخذه، لا يسمح للدنيا أن تنسيه هدفه، لا يسمح للمصائب أن تنقله إلى اليأس والقنوط. واعٍ، متبصر، متفائل. فكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ليتزود بالطعام والشراب، حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال، قال: فأخذني فغطني. معنى غطني أي عصرني، لئلا يتوهم متوهم أن الوحي منام. تأمل، حلم؟ لا، الوحي شيء مادي. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، التعب، شيء مادي. أخذني فغطني أي عصرني حتى بلغ مني الجهد أي التعب والإعياء. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أي المشقة. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، يعني بألا يتوهم متوهم أن الوحي حلم، منام، تأمل، تصور. جاء الوحي على شكل مادي. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولنا مع هذه الآيات وقفة متأنية إن شاء الله عز وجل في القسم الثاني من الدرس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني، أي دسروني، ضعوا علي الدثار. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني عظيم عظماء الأرض، سيد ولد آدم، حبيب خالق الأكوان، أصابه خوف. من التي هدأت روعه؟ زوجته. أرأيت إلى هذا الدور الخطير؟ لذلك السيدة خديجة كانت سنده من الداخل، وحينما توفيت سمي العام الذي توفيت فيه بعام الحزن. ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي قد خشيت على نفسي؟ وأخبرها الخبر. فقالت خديجة: كلا. أيها الإخوة، لم يكن هناك وحي ولا حديث شريف ولا أحكام. قالت هذه الزوجة العظيمة كلمة الفطرة. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف الفقير، وتكسب المعدوم، وتكرم الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة، أيها الشباب، دققوا فيما سأقول. أنت أيها الشاب، ما دمت مستقيما، ما دمت غاضبا لبصرك، ما دمت صادقا في كلامك، ما دمت أمينا على ما أؤتمنت عليه، ما دمت بارا بوالديك، لك هذه البشارة. هذه البشارة قانون، والله لا يخزيك الله أبدا، في أي عصر، في أي مكان، في أي مصر، في أي ظرف. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعلا كانت السيدة خديجة سنده من الداخل. بالمناسبة، الإنسان إذا تزوج واختار زوجته بطريقة تروق له واكتفى بمتعة أن يملأ عينيه من محاسنها ولم تكن في مستواه الفكري، فهذا الزواج لا ينجح، وسريعا ما يمل كل طرف صاحبه. لكن إذا كانت الزوجة على جانب من العلم، يحصل بينك وبينها مشاركة فكرية، مشاركة وجدانية. أنت لا تسعد إلا بزوجة تشاركك همومك، تشاركك في مبادئك وفي قيمك وفي طموحاتك. فلذلك تعلم الفتاة له معنى كبير، لأنك إن علمت شابا علمت واحدا، أما إن علمت فتاة علمت أسرة بأكملها. سيدة خديجة أكبر دليل على أنها كانت سند النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل، بل إن أبلغ شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما فتح مكة ودعاه سادة قريش ليبيت عندهم، قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم أهل الأرض أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هذه الحياة الزوجية الراقية، أن تكون زوجتك قريبة من طموحاتك ومن همومك ومن أهدافك. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت لرسول الله ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتابة العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد فقد بصره. فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني علم أنه قريب من أجله، وقال: ليتني أكون معك حتى أنصرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. معنى ذلك أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية من بدء الخلق إلى يوم القيامة، ليمتحن الله المؤمنين. ولولا هذه المعركة لما كانت جنة. أليس الله قادرا أن يخلق الكفار في قارة والمؤمنين في قارة؟ لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في فتح مكة، وكل الناس مؤمنون مسالمون. عندئذ ليس هناك جنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لذلك حينما تأتي المحن تكون بعدها المنح، حينما تأتي الشدائد يكون بعدها شدة إلى الله عز وجل. في اسطنبول الماسة في متحف اسطنبول قيمتها 150 مليون دولار بحجم البيضة، 150 مليون دولار. ما أصل الألماس؟ فحم. ائتي بفحمة بحجم هذه الألماس كم قيمتها؟ 5 قروش، قرش. ما الفرق بين القطعتين 150 مليون دولار وقرش؟ الضغط الشديد الذي أصاب الفحم جعله ماسا، الحرارة الشديدة التي أصابت الفحم جعلته ماسا، والآن الماس التقليد أساسه فحم عرض لضغط شديد ولحرارة مرتفعة. فمعناها الشدائد والضغوط هذه تصنع الرجال وتصنع البطولات، وقد تكون سببا لدخول الجنة. الدنيا ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء، واسم الله عز وجل العدل محقق في الدنيا جزئيا، بينما هو محقق يوم القيامة كليا. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني ليست العبرة أن تسلم من كل مصيبة، العبرة أن تقف الموقف الكامل مع كل مصيبة. ثم لم يلبث أن توفي ورقة وفتر الوحي فترة حزن النبي لها حزنا شديدا، لكن كان جبريل يتبدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا. كان يرى جبريل من حين إلى آخر، لأنه لما فتر الوحي تألم النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أكبر عطاء تناله من الله أن تكون لك مع الله مودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجات سعادته حينما جاءه الوحي، فلما غاب عنه طويلا، ما الحكمة أنه غاب عنه؟ الحكمة أن هذا الوحي ليس في مقدور النبي أن يجلبه ولا أن يدفعه، ليس في مقدور النبي أن يجلبه ولا أن يدفعه، هو منفصل عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوضح دليل أنه لما اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها واتهمت بأخطر وأثمن ما تملكه فتاة على وجه الأرض بشرفها بطهارتها بعفتها، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده دليل إثبات ولا دليل نفي، وتألم أشد الألم ولهط في الأفواه وأرجف الناس في المدينة وشاعت قصتها. الزوجة الأولى السيدة الأولى تتهم بعفتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. امتحن المؤمنون، المؤمنون الصادقون ظنوا بزوجة نبيهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم، بينما المنافقون ولغوا في حديث الإفك وارتاحوا له. لماذا تأخر الوحي في تبرئتها قريبا من 40 يوما؟ لو أن الوحي بملك النبي لجاءت بعد دقيقة آية تبرئها. هذا دليل قوي جدا على أن الوحي ليس بملك النبي، الوحي منفصل عن رسول الله انفصالا كليا. نحن ديننا دين وحي، ديننا ليس تراثا وليس ثقافة، دين وحي. أيها الإخوة، يعني يروى أن السيدة خديجة دعت النبي إلى أخذ قسط من الراحة بعدما أصابه ما أصابه، فقال كلمة: والله كلما ذكرتها اقشعر جلدي. قال لها: انقضى عهد النوم يا خديجة، هل تحمل هم المسلمين؟ هل تحمل متاعبهم؟ هل تفكر في التخفيف عنهم؟ هذا الذي يعيش لذاته لا وزن له عند الله، هل فكرت يوما في حل مشكلة لمن حولك؟ حل مشكلة شاب، تزويج فتاة، مساعدة ضعيف، معالجة مريض، هل فرحت لخير أصاب المسلمين؟ هل تألمت لشر أصابهم أم لا يعنيك ذلك إطلاقا؟ والله ما لم نحمل هموم بعضنا، ما لم نسعى لتخفيفها، فلا وزن لنا عند الله إطلاقا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لأنه كان يحمل هم البشرية. وكلما اتسعت دائرة اهتمامك ارتقى مقامك عند الله. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا الشقاء المقدس، إلا تذكرة لمن يخشى. أيها الإخوة، لقد كان بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول صدر سورة اقرأ نقطة تحول في تاريخ البشرية، نقلتها من طريق الاعوجاج والظلام إلى طريق الهدى والنور، إلى طريق الله المستقيم المؤدي إلى النجاة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت أي خفت، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذه نقطة التحول. 40 عام يعاني النبي ما يعاني من الفساد والربا وشرب الخمور والزنا والعصبية الجاهلية والحروب والاقتتال، ونحن الآن والله في جاهلية أشد. لذلك قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، إشارة إلى أن هناك جاهلية ثانية أشد وأدهى. يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أخواننا الكرام، أقرباءك لهم ميزة، أنه ليس بينك وبينهم حاجز. أنت هل تستطيع أن تمشي في الطريق وأن تمسك بيد إنسان وأن تقول له: تعال معي إلى المسجد؟ ما بتقدر. أما أخوك، ابن أخيك، ابن عمك، ابن خالتك، صديقك، زميلك، جارك، قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ينبغي أن تستغل أن هؤلاء الأقرباء الذين هم حولك واثقون منك، ليس هناك حاجز بينك وبينهم. فلذلك قم فأنذر وربك فكبر، عظفهم بعظمة الله عز وجل. كبر، قل الله أكبر، إن نقولها دائما نحن. اسمعوا هذه الكلمات أرددها كثيرا: من أطاع مخلوقا وعصى خالقا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة، لأنه رأى أن طاعة هذا المخلوق أثمن عنده من طاعة الله. فكلمة الله أكبر كذب، قالها كاذبا. من أطاع زوجته وعصى ربه ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. من غش المسلمين وجاء ليصلي وقال الله أكبر كاذب، لأنه رأى أن هذا المبلغ الكبير الذي حصله من غش المسلمين أكبر عنده من الله. لذلك الله أكبر يجب أن تستند إلى واقع، وإلا أصبحت كلمات المسلمين كلمات مفرغة من مضمونها لا تعني شيئا. تقول الله أكبر وكل شيء عندك أكبر من الله. لذلك أيها الإخوة قال لها انقضى عهد النوم يا خديجة. وقد ثبت أن الوحي قد نزل عليه أول ما نزل يوم الاثنين، كما أن المشهور أن ذلك حصل في شهر رمضان. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظير الوحي الإلهي إلى الأنبياء السابقين. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الآن بعض أوصاف الوحي. كان عليه الصلاة والسلام يعاني من التنزيل شدة، فكان جبينه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وكان وجهه يتغير ويبدو عليه علامات التعب الشديد، وكان جسمه يثقل. يقول زيد بن ثابت فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت عليه حتى خفت أن ترب فخذي. وكان يركز ذهنه بشدة لحفظ القرآن، فيحرك به لسانه وشفتيه من شدة اهتمامه، فنزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ القرآن الكريم يدفعه إلى التعجل في تلقيه والشوق إليه، وقد بينت ذلك الآية الكريمة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي حين قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة صوت الحديد إذا اصطدم بعضه ببعض، مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، سيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكان الوحي يأتيه في اليقظة كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة. استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة المكرمة، وهذا هو المشهور، و10 سنين في المدينة، وهذا المتفق عليه. أيها الإخوة، إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية، حيث تلقى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله القرآن الكريم بوساطة جبريل عليه السلام. وبالتالي الآن دققوا، فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام ولا بالتأمل الباطن ولا بالاستشعار الداخلي، بل إن الوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية له، ودون أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم أي أثر في الصياغة والمعنى. القرآن الكريم وحي متلو. وتنحصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي الوحي وحفظ الموحى به وتبليغه. أما بيانه وتفسيره فيتم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وبلفظه، كما تدل على ذلك الأحاديث المحفوظة، وهو أسلوب مغاير تماما لأسلوب القرآن الكريم. ديننا دين وحي، والوحي حق صراح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ديننا ليس تراثا وليس ثقافة، ولكنه وحي السماء. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال علماء التفسير: الإتمام عددي والإكمال نوعي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الوحي تام عددا، وأن طريقة المعالجة التي تمت كاملة نوعا، وأية إضافة على الدين اتهام له بالنقص، وأي حذف منه اتهام له بالزيادة. ومع دروس قادمة في فقه السيرة نتابع بها الأحداث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلسلة، والحمد لله رب العالمين.